بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه مرغب فيه، وقد أخرج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. ومشروعيته هل هي عامة أم أنها لغير الحاج؟ في هذه المسألة نحو سبعة أقوال. أصحها أن صيام يوم عرفة مشروع مطلقا للحاج وغير الحاج، إلا أن الفطرة لمن كان حاجا أولى لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وهكذا أفطر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم. والأمر الثاني أنه أقوى له على أعمال الحج، فإن أعمال الحج تحتاج إلى جهد ونشاط، فإذا أصبح يوم عرفة صائما ربما تعب في النفر وهكذا في يوم النحر، لكن إذا كان يقوى على أعمال الحج كأن يكون يأتي الحج مثلا في وقت الشتاء، أو يكون الرجل متعودا على الصيام فينشط ويقوم بأعمال الحج على أحسن ما يرام، في هذه الحالة له أن يصوم عرفة من غير كراهة ولا وجه للمنع فيه. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنهم كانوا يصومون. وثبت عن عثمان بن أبي العاص أنه صام، وكان في شدة حر، وكان ربما يروح عليه بالمراوح. فحاصل ما تقدم أن صوم يوم عرفة مستحب صيامه مطلقا، إلا أن من كان حاجا الأولى له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، ولأنه أقوى له على أعمال الحج، فإن كان يقوى على أعمال الحج من غير مشقة ولا فتور فلا تزال فضيلة له، فله أن يصوم. ويكون فطر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التخفيف على أمته، لأنه إن بقي صائما أو كان صائما سيصوم أناس ثم يفترون ويتعبون، فلهذا أفطر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال: حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس. هنا قال مولى أم الفضل وفي هذه قال مولى عبد الله بن عباس. قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله، ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله، لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. هذا أيضا أخرجه مسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وابل أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة وهي بنت الحارث رضي الله عنها، وهي أخت أم الفضل. أم الفضل اسمها لبابة، مع أخوات، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس. عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وهذا أيضا أخرجه مسلم. ولا إشكال في أن أم الفضل قالت أرسلت، وفي أن ميمونة قالت أرسلت، اجتماعهما على ذلك اجتماعهما على ذلك، فكلاهما شارك في الإرسال وفي الإتيان بالقدح وملئه لبنا. فهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وبعضهم زعم أنه لا دليل على أنه كان مفطرا لاحتمال أن يكون ناسيا، فلو كان ناسيا لنبه ولجاء البيان في ذلك، لأن الله عز وجل علم أن هذا القدح من اللبن ما دفع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا لقصد معرفة أهو صائم أم مفطر. فلو كان صائما وشرب وهو ناسي لبين عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدفع إليه اللبن هكذا، وإنما دفع بعد أن شكوا أهو صائم أو مفطر، فقالوا ندفع له شيئا من الطعام أو الشراب، فإن أخذ من دل على أنه مفطر، وإن لم يأخذ من دل على أنه صائم. فلما شرب علموا أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، وإفطاره محمول على رفقه بأصحابه وبأمته من بعده، لأن صومه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة يدعو إلى كثير من أصحابه أن يصوم لمحبتهم للتأسي به عليه الصلاة والسلام والاقتداء والعمل بما يعمل، فإذا صاموا شق عليهم ذلك، ولو أمرهم ربما لم يستجيبوا لرغبتهم في عمل ما يعمل، كما تقدم مثله في الوصال، وهكذا في لما منعوا من العمرة فأمرهم أن يحلقوا أن ينحروا لم يفعلوا حتى فعل، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لهذا. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صومه لمن كان بعرفة، فإن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، خرجه الخمسة إلا الترمذي، وفيه الهجري مهدي بن حرب مجهول الحال. قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. ويوم الفطر هو أول يوم من شوال، سمي بذلك يوم الفطر أي الفطر من رمضان، وصومه محرم بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن المنذر وغير واحد، وإنما اختلفوا في من نذر أن يصوم يوم العيد هل يصوم أم لا، فذهب أبو حنيفة إلى الوفاء بالنذر، ومذهب الجمهور عدم الوفاء به وهو الصواب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد مطلقا، ولم يفصل بين نذر أو كفارة أو تطوع. وإذا علم أن صيام يوم العيد محرم فهو معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، حديث عائشة في صحيح البخاري. فإذا صيام يوم العيد ما حكمه؟ محرم فهو معصية، فمن نذر أن يصومه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فإذا لا يجوز الوفاء به. وهل عليه كفارة؟ مذهب أحمد وإسحاق أن عليه الكفارة لعموم حديث عقبة بن الحارث عقبة بن عامر في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، وهذا أقرب. فصيام يوم الفطر وهكذا يوم النحر لا يجوز، سواء كان لنذر، وسواء كان النذر معينا أو صادف يوم العيد، كأن يقول شخص: لئن شفاني الله عز وجل لأصومن اليوم الذي يليه، فشفاه الله عز وجل ليلة العيد، فهل يصبح صائما أم لا؟ هل هو حدد وعين يوم العيد؟ الجواب لا، وإنما صادف. الصحيح في هذا أنه لا يصوم ويقضي يوما غيره. وهكذا إذا كان في كفارة، شخص عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإنه إذا جاء يوم عيد الأضحى وجب عليه الإفطار، وهكذا في أيام التشريق، ثم بعد ذلك يواصل في كفارته ولا ينقضها فطره في يوم العيد وأيام التشريق، أعني عيد الأضحى، لأنه لا يكون كفارة يأتي، لأنه رمضان في عيد الفطر رمضان هو صائم ما فيه كفارة. ما ذكرنا بالنسبة للحديث أم الفضل وميمونة أنهما في مسلم. طيب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا أخرجه مسلم أيضا. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. لأن عبد الرحمن بن عوف زهري، وهذا الحديث واضح. وفي هذا الحديث تذكير الناس فيما يأتي ما يناسبه. جاء رمضان فيكون تذكير الناس برمضان، بأحكام رمضان وما يتعلق برمضان، وهكذا جاء العيد كذلك، والحج كذلك، وهكذا. فعمر بن الخطاب قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وهذا فيه بيان لماذا سمي بعيد الفطر. قال: يوم فطركم من صيامكم، يعني الفطر من رمضان. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. الحديث واضح، وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم. نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، والصماء اشتمال الصماء، أن يلبس شيئا ولا تخرج يده منه، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، معنى فلا يحتبي ويكون بين الحبوة، ليس شيء بين الحبوة وبين جسده، بمعنى ما عنده إلا الثوب واحد هذا، فهو يتزر به، فإذا أراد أن يحتبي أطلقه واحتبى به، فيبقى مكشوفا مكشوفا. أما إذا كان الشخص لابسا وعنده حبوة وعنده عمامة ونحو ذلك وأراد أن يحتبي بها فهذا لا حرج فيه. إذا كان يلبس شيئا تحته لا بحاجة، ما في شيء. لكن هذا الآن ما معه إلا هذا فقط، ما معه إلا هذا الثوب. طيب، الحديث هذا أيضا واضح فيما ترجم له المصنف. قال رحمه الله: باب الصوم يوم النحر. يوم النحر لأنهم ينحرون فيه سمي بذلك، ويسمى أيضا يوم الأضحى لأن الناس يضحون فيه. والكلام فيه كالكلام في يوم الفطر، أنه لا يجوز صومه بالإجماع، ولو نذره في مذهب الجمهور خلافا للحنفية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء بن مينة قال سمعت يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. الملامسة يعني أي شيء يلمسك فهو لك بكذا، والمنابذة بالشيء يطرح، وله تفاسير أخرى، هذا في باب البيع. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، والشاهد من الفطر والنحر ينهى عن صيامين: الفطر والنحر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وهذا الحديث أخرجه مسلم، والمعنى أنه لا يصوم، لأن الأمر بالوفاء بالنذر عام، والنهي عن صوم هذا اليوم خاص. والقاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، فلا يأتي شخص يقول أنا نذرت أن أصوم يوم العيد والله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر. نقول نعم، الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر عموما، لكنه نهى عن صوم هذا اليوم على وجه الخصوص، فالخاص مقدم، فالخاص مقدم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. والنذر ما يحل المحرمات، فبعض الناس يعني يأتي بنذر أنه يجعل كذا كذا للقبة الفلانية أو لبعض البدع، فإذا قيل له في ذلك يقول طيب أنا نذرت. النذر لا يبيح لك الحرام، وهكذا بعضهم ربما يأتي بنذر في ولده أو في أحفاده بما يستقبح، بما يستقبح، ويظن أنه بنذره أنه يحل له. لا، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذه قاعدة في رد جميع النذورات المخالفة للشرع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وجاء مسيرة يوم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، والنهي عن الكراهة، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. وهذا أخرجه مسلم أيضا، الحديث بكله أخرجه مسلم بسائر ألفاظه. والشاهد من ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. وجاء في رواية لا يصلح الصوم في هذين اليومين، وهذا يبين البطلان. قال رحمه الله باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق 3 أيام على الصحيح بعد النحر، 11، 12، و13، وسميت بذلك لأن اللحم فيها يشرق. وقيل لأن النحر يكون بعد شروق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تكون بعد الشروق، وقيل من قول المشركين أشرق ثبير كيما نغير، اسم جبل أشرق يعني يريدون الشمس تطلع من جهته، كيما نغير أي ينفرون. عدة أقوال في هذا وأشهرها الأول. وقول باب صيام أيام التشريق يعني هل تحل أو لا تحل؟ حاصل هذا أن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، هذا حاصل. وبه يقول مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في رواية. قال أبو عبد الله: وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها، انفرد به، وفي بعض النسخ أبوها، وكان أبوه يكون الضمير عائد إلى يعني إلى وكان أبوه يعني أبو هشام وهو عروة، وإذا كان وكان أبوها فيعني أبو عائشة وهو أبو بكر، فعلى قول أبوه المراد أن عروة كان يصومه، أبوها المراد أن أبا بكر كان يصومه، وترجيح هذا وهذا يحتاج إلى تتبع الطرق. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم. الزهري يروي عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، قال يعني عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية، ويرخص مبني المجهول وفاعله قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء صريحا عند الدارقطني لكنه ضعيف، يعني رخص رسول الله ورخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انفرد به البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هاديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وهذا أيضا انفرد به البخاري. والأدلة التي تدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، حديث نبيشة وكعب بن مالك في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث بشير بن سحيم حديث الصحيح المسند، من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وأبي يعلى بسند حسن، كلها فيها أيام منى أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. وجاء من حديث عقبة بن عامر عند الخمسة إلا ابن ماجه بسند صحيح: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آل الإسلام. وجاء النهي عن صيامها في حديث عمرو بن العاص أخرجه مالك وأحمد وأبو داود بسند صحيح، أن عمرو بن العاص قال: هذه الأيام التي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ويأمر بإفطارها. فهذه الأدلة تدل على أن صيام أيام التشريق لا يجوز، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي لما جاء عن ابن عمر وعائشة. قال رحمه الله: باب صوم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا في قول أهل العلم ونسب إلى الجمهور، وأن ابن عباس خالف الجمهور فقال يوم العاشر هو التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا القول ليس بصواب، بل إن ابن عباس يقول بصيام يوم العاشر، كما صح عنه قال: صوموا يوم التاسع والعاشر، خالفوا أهل الكتاب. فهذا يبين أنه يقول بصيام التاسع والعاشر، وإنما من فهم عنه أنه يقول يوم عاشوراء يوم التاسع لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، هذا معناه. وعلى هذا لا خلاف بين العلم في أن يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم. واختلف أهل العلم هل كان واجبا ثم نسخ أم كان مستحبا واستمر استحباب على ذلك. الجمهور قالوا بأنه لم يكن واجبا، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد ووجه عند الشافعية، وبه قال أبو الوليد الباجي من المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه كان واجبا ثم نسخ، وهذا هو الصواب. فلما فرض رمضان نسخ صومه، نسخ وجوبه وبقي مستحبا صومه. وقد جاء في ترغيب في صومه حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وينبغي أن يصام مع التاسع لعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولمخالفة أهل الكتاب. وأما حديث صوم يوما قبل أو يوما بعد فضعيف، وإنما المستحب أن يصوم التاسع مع العاشر. فإن عجز أو شغل أو نسي فلم يصوم التاسع فلا بأس أن يصوم الحادي عشر مع العاشر. وإن اختلف في دخول الشهر فله أن يصوم يومين، وله أن يصوم ثلاثة أيام، من أجل أن يتيقن التاسع مع العاشر. فإذا اختلف فيكون يعني يصوم ما قيل أنه الثامن أو التاسع، فيصوم الثامن والتاسع والعاشر ثلاثة أيام، وإلا صام يومين ما يقال أنه التاسع أو العاشر فيصوم مع الذي يليه. فيكون إما أن يصوم التاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر. وفي الحالة الأولى فيكون صام التاسع والعاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. وأخرجه مسلم. هنا هذا مختصر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء. والأصل في الأمر الوجوب، بدليل قولها: فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، فدل على أنه كان عزيمة، فلما فرض رمضان كان بالتخير، وهذا أخرجه مسلم أيضا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، ولما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، ولما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، وهذا أخرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، كانت الجاهلية تصومه وكان هو يصومه، ثم عليه الصلاة والسلام كان يحب خلاف قريش ويوافق آل الكتاب، ولما جاء المدينة وجد آل الكتاب يصومون فصامه وأمر بصيامه. ثم لما فتحت مكة صار يحب مخالفة آل الكتاب وأبقى صيام يوم عاشوراء على ما هو عليه، لكن يكون يصام مع يوم التاسع. وفيه إشكال سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، ذكروني. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا أخرجه مسلم أيضا، وهذا الحديث لا شك أنه كان بعد الفتح، لأن معاوية من مسلمة الفتح، وما جاء من أوامر فإنما كان قبل فرض رمضان وفي أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى هذا، وهذا هو عمدة من قال بأن يوم عاشوراء لم يكن واجبا، لقوله ولم يكتب الله عليكم صياما، فهذا لم يكتب الله عليكم صياما يعني أن الله لم يفرضه عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه فكان واجبا، ثم لما جاء رمضان نسخ فصار من شاء صام ومن شاء أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله لم يفرض عليكم صيام عاشوراء، وإنما هو مستحب. قالوا أنا صائم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال أيضا أخرجه مسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. هذا أيضا أخرجه مسلم. الإشكال هو أن هذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومونه فصامه وأمر بصيامه، وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أهل الكتاب يعظمون قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا فيه أنه علم متى. قال فما جاء العام المقبل إلا قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه قال هذا متى؟ في السنة العاشرة من الهجرة، علم بذلك في السنة العاشرة من الهجرة، أو يكون هذا في السنة الحادية في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يدرك بعد ذلك، ويكون بعد حجة الوداع قاله عليه الصلاة والسلام ولم يدرك، فيكون بالسنة توفي فيها عليه الصلاة والسلام. والأحاديث المتقدمة تدل على أنه أول ما قدم المدينة، وهذا إشكال. والجواب أن هو ما تقدم الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مخالفة قريش وتعجبه موافقة آل الكتاب، فلما فتحت مكة صار يعجبه أن يخالف أهل الكتاب، أن يخالف أهل الكتاب، فلهذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم، فقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم، فهذا وجهه والله أعلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وأخرج هذا أيضا أخرجه مسلم. فإذا في يوم عاشوراء جاء الترغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، وجاء أيضا بالفعل، وجاء بالإخبار بأنه صائم، وهذا كله يدل على فضيلة صيام يوم عاشوراء ولا ينبغي تركه. ومن لم يستطع إلا أن يصوم يوما يوم عاشوراء فقط فله ذلك. وفيما تقدم في مسألة صيام يوم الجمعة إلا أن يوافق صوما يصومه، فلو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة أو يوم عرفة يوم جمعة فهل يلزم بأن يصوم قبله؟ قال لا، لا يلزم، لأن هذا يوم اعتاد صومه فله أن يصومه، له أن يصومه. ولكن العلامة ابن باز رحمه الله يقول أحوط له أن يصوم يوما قبله، يعني إذا كان صادف يوم الجمعة أن يصوم يوما قبله ليخرج من الخلاف. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه. وهذه حجة من قال من دخل عليه شهر رمضان ولا يعلم إلا في النهار فعلم بأنه يمسك ويجزئ صومه وليس عليه القضاء. ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء، وهذا أيضا أخرجه مسلم، وجاء أيضا من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وقد مر معنا وهو أيضا في مسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي في الناس دل على أن الأمر به متحتم، وأن من أكل ليمسك، وأن من لم يأكل فليصم، هذا كله يدل على تأكيد هذا الأمر، على تأكيد هذا الأمر. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصوم بحفظ الله ومنته، وإن شاء الله إن شئتم دخلنا إن شاء الله في كتاب صلاة التراويح والاعتكاف.